هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن سبحانه كل يوم هو في شان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، هذا البرنامج اللي نتناول فيه أسباب النزول من القرآن العظيم. وانتهينا في الحلقة الماضية من سورة التوبة، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في سورة يونس وأسباب النزول التي ذكرت فيها. سورة يونس خصها الله تعالى بهذا الاسم لأنه ذكر فيها قصة عبده يونس عليه السلام، وهو ذكر في آيات ومواضع وسور أخرى، ولكن الله تعالى خص هذه السورة بذكر عبده يونس لأنه ذكر الصبر اللي كان عند هذا العبد العظيم. ونلاحظ أن الله تعالى في هذه السورة يذكر عباده بالصبر في مواضع متفرقة، فسبحان الله كأن قصة يونس في هذه السورة مستلهمة منه كل هذه السورة، فهذه السورة تجري على نفس سياقها. ومن أهم مقاصد هذه السورة أن الله تعالى يقرر فيها أصول العقيدة وإثبات التوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين، وأن هناك بعثا يوم القيامة والناس يبعثون ويقومون إلى الله عز وجل يحشرون إليه. وكذلك في هذه السورة دفع الله تعالى شبهات المشركين عندما كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتشرطون ويطلبون الآيات والمعجزات من النبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث في قصة فرعون والتي ذكرها الله تعالى في هذه السورة كذلك. ومن الآيات التي ذكر فيها سبب نزول في هذه السورة العظيمة قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين، يعني الإنس والجن. ماذا يناديان؟ قال يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير لكم مما كثر وألها. المال القليل، الدنيا القليلة التي تكفيك، ما تجوع معها وما تحتاج إلى الناس بالسؤال فيها، هذه خير مما يكثر من الأموال والدنيا والشهوات، وفي النهاية يلهيك عن عبادة رب العالمين. إنما قل وكفى خير مما كثر وألها. ولا آبت الشمس، يعني رجعت عند الغروب، إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه الخلق كلهم غير الثقلين يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله تعالى في هذا قرآنا، يعني في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إلى آخره، أنزل هذه الآية في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك أنزل في قولهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا قوله تعالى في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، حتى ذكر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر الملكين يقولان أعطي منفقا خلفا عوضه شيئا مما أنفقه، وأعطي ممسكا تلفا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي هذه الآية يعمم الله تعالى الدعوة على جميع الخلق إلى دار السلام، الجنة العظيمة التي جعلها الله تعالى لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله تعالى يحث عباده على السير في طريق هذه الجنة ويرغبهم، ويخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه من عباده. فهذا فضل رب العالمين، وهذا الإحسان من رب العالمين، والله يختص برحمته من يشاء. ولهذا ختم الآية ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صحيح البعض رب العالمين يضلهم والبعض يهديهم، ولكن كل هذا بعدل وحكمة من الله تعالى، وما في حد عنده الحجة إذا وصلتها البينات من الرسل والأنبياء. إذا وصلتك الحجة كتاب الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت عليك الحجة. ما يقول أحد أنا رب العالمين ما هداني فلماذا لا أدخل الجنة، أنت الذي اخترت، والله تعالى هو الذي يهدي توفيقا ويهدي بيانا. فيوفق رب العالمين الأصابة، فالله تعالى يوفق عباده الصالحين أنهم يسلكون هذا الصراط المستقيم إلى طريق الجنة وهو الإسلام. والله تعالى سمى الجنة دار السلام لأنها سالمة من جميع الآفات والنقائص، لأنها سالمة من جميع الآفات والنقائص والعيوب، وهذا من كمال الجنة ونعيمها التام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. والمسلم يستفيد من هذه الآية العظيمة، هي صحيح آية كلماتها قليلة ولكن معاني هذه الآية من أعظم المعاني. الله تعالى بعد ما ذكر الدنيا في الآية اللي قبلها، وذكر كيف أن الدنيا تجري بسرعة وكيف أن الدنيا تنتهي وتروح من أهلها، رغب في الجنة. قابل هذين مع بعض، دنيا بتروح عنك وآخرة بتتم وياك، بتتم وياك وهي خير من الدنيا أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا رب العالمين. فالله تعالى ينادين أن نسعى لهذه الجنة، لأنها في الحقيقة هذه هي دارنا الحقيقية الجنة، وأما هذه الدنيا فالدنيا دار ممر وليست دار مقر، وضعنا فيها للمرور لا للإقامة، لعبادة الله عز وجل. والله تعالى يحث عباده أنهم يجيبونه في هذه الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام. ما أعظم هذا الدعاء من رب العالمين الكريم الرحيم لعباده اللي هم في الحقيقة هم اللي يحتاجون الجنة، وهم اللي يحتاجون أن رب العالمين يوفقهم أنهم يسلكون هذا الطريق. ومع هذا رب العالمين يدعوهم سارعوا سابقوا إلى طريق هذه الجنة، فالآخرة هي دار السلام الحقيقي، وأما الدنيا هي دار المنغصات والهموم والأحزان والأكدار. ومن الغلط أن المسلم يطلب في الدنيا السلامة والراحة، فكما قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هل ممكن أن شخص يطلع من عمق المياه شعلة نار؟ ما يقدر أحد أن يطلع هذا، لأن الماء أصلا هو ضد النار. يقول لك نفس الشيء، اللي يطلب السلامة من الدنيا هذا في الحقيقة مثل اللي يحاول يطلع النار في عمق المياه. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة، الموت يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآلبكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبذ الدنيا وراء ظهره، وأصحابه رضي الله عنهم نفس الشيء، ما التفتوا للدنيا واهتموا عنها بقلوبهم وصرفوا عنها قلوبهم، ما كانوا يجعلون قلوبهم في الدنيا، كانوا يأخذون الدنيا بأيديهم. ولكن إذا بغيت تفتش عن قلوبهم بتشوف في قلوبهم محبة رب العالمين والسعي لهذه الجنة، فكانوا هم اللي يتحكمون بالأموال، لكن الأموال ما تحكمهم وما تسيرهم، ولهذا هجروا الدنيا وما مالوا إليها، وكانوا يخلون الدنيا مثل السجن، وهم لو بغوا أنهم يأخذون من الدنيا ويكونون فيها من أصحاب الشأن العظيم ويتمتعون بالدنيا كانوا يقدرون، ولكن عرضت عليهم مفاتيح الدنيا وكنوز الدنيا وفاضت على الصحابة رضي الله عنهم فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، علموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل. سحابة الصيف التيلة كما تم معاك ما يجيك البرد معاها. نفس الشيء هذه الدنيا دار ممر، نعيم قليل يسير سيزول عنك سريعا، ولكن الدار الحقيقية هي في يوم القيامة، إما جنة وإما نار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال تحت، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. القيلولة، جلس تحت الشجرة وأخذ فترة القيلولة ثم ذهب، حتى هي مش نفس النوم، مثل القيلولة مدة يسيرة فقط وترحل عنها. وكذلك الدنيا مقارنة بالآخرة، الدنيا سنوات تمضي والآخرة أبد الآبدين، ما تنقضي أيامها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. سبحان الله، عمق هذا الماء، عمق هذا الماء وسعة هذا البحر وكثرة مياهه، إذا حطيت صبعك وطلعت قطرة كم تساوي من هذا البحر؟ وهذا أيضا تشبيه، ولا أصلا حتى الدنيا ما تساوي هذه القطرة. نسأل رب العالمين أن يخلينا من أهل الجنة أصحاب دار السلام. فاصل وبنرجع لكم بإذن الله تعالى، خلكم ويانا.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا نتناول هذه الآية العظيمة، قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدنيا هي دار ممر ما يتمسك بها المسلم وما يغوص ويتشبث بها كأنها هي داره الحقيقية، وكأنه ما بينتقل ليوم القيامة. الدنيا ما تسوى شيء عند المسلم، المسلم الذي علم حقيقة الدنيا وعلم حقيقة يوم القيامة وما أعده رب العالمين من النعيم العظيم لأصحاب الجنة، وما أعده من العذاب للشخص اللي أعرض عنه وما اتبع دينه. هذا في الحقيقة يعرف قدر الدنيا: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها، فالسعد منها حل في الدبران، لا يرتجى منها الوفاء لصبها، لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خواني. مهما أحببت الدنيا لن تكون وفية معك، لأن الدنيا غادرة تغدر بمن أحبها، طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا، أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. والله تعالى في الآيات اللي قبل هذه الآية أخبر أن الدنيا مثل الماء، إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه حقيقة الدنيا كماء. قال أهل العلم: لماذا شبه الله تعالى الدنيا بالماء؟ يقولون: لأن الماء ما يستقر في مكان واحد، يوم في هذه البقعة ويوم ينتقل لمكان آخر ويوم لمكان آخر، ونفس الشيء الدنيا ما تتم عند شخص واحد، اليوم عند هذا باكر بيموت، اليوم هذا غني باكر فقير، اليوم هذا عنده أموال باكر تشوفه يطلب من الناس، ما تبقى عند شخص واحد. وكذلك الماء، ولأن الماء بعد ما يستقيم على حالة واحدة، نضيف له مواد يتغير يصبح عصير، تضيف لها مواد يصبح شيء آخر، يتبخر يجف، تتغير أحواله. وكذلك الدنيا تتغير، ما تملك على حالة واحدة، اليوم مستانس وياها باكر زعلان منها. وكذلك الماء يروح وما يتم، ونفس الشيء الدنيا تفنى ولا تبقى، ولأن الماء بعد ما يقدر حد أن يدخله إلا يبتل، ما في شخص يقدر يدخل هذا البحر وما يتبلل. نفس الشيء الدنيا، اللي يدخل الدنيا يحاول يأخذ من الدنيا ويتعمق في الدنيا ما يسلم من فتنتها وآفات الدنيا وأضرارها، ولأن الماي بعد إذا كان بقدر كاف بتوسط خذت منه شربت منه باعتدال ينفعك، ولكن إذا شربت من الماء بكميات كبيرة جدا تتضرر. إذا سقيت الزرع بكميات كبيرة من المياه نفس الشيء يضرر الزرع، ولكن بتوسط واعتدال يستفيد الزرع وتستفيد النفس. نفس الشيء الدنيا، إذا خذت منها باعتدال تستفيد، إذا زيت من حد الدنيا في حياتك تضرر النفس وما تستفيد. والله تعالى دعا إلى الجنة وحث كذلك كما ورد في هذا الحديث إلى الصدقة كما ذكر هذا الملكان. فمن طريق الجنة ومن أعظم طرق الجنة أن يحرص المسلم على الصدقة. فطريق الجنة أن يتخلى المسلم عن شهوات نفسه، أن يتخلى عن حظوظ نفسه وحبه لهذا المال، وعندما يتصدق يقل تمسكه بهذا المال، يكون تمسكه الحقيقي بمحبة رب العالمين وأنها عبد لله تعالى ينفذ ما أمر به، ويجعل هذا المال كالطريق الذي يوصله لرب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. نسأل الله تعالى أن لا يعلق قلوبنا بالدنيا. ثم ننتقل إلى سورة هود، وهذه السورة العظيمة التي ذكر فيها رب العالمين من أحوال الأنبياء والمرسلين الشيء الكثير، وكيف كان الأنبياء والمرسلون يدعون قومهم إلى الله تعالى، وكيف كانوا يتعرضون للأذى في الدعوة إلى الله تعالى، وما تعرض له أتباع الأنبياء كذلك. وكل هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية للصحابة رضي الله عنهم، يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ويسليه قدام اللي يواجهه من كفار قريش والأذى من قومه والمنافقين وغيرهم من الناس. فالله تعالى يقول له: ترى مش بس أنت اللي تعرضت لهذا، قبلك أنبياء كثر ومرسلون كثر تعرضوا لمثل ما تعرضت له. ولهذا سبحان الله في ختام هذه السورة رب العالمين قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ليش قصينا كل هذه الآيات وكل هذه القصص؟ ما بالمقصود ترى أنك تقرأ قصة وأسباب النزول أستمتع بس وقصة جميلة، المقصود أنك تأخذ العبرة وتأخذ العظة في حياتك. كيف الأنبياء والرسل ثبتوا؟ أثبت كما ثبتوا. كيف تعرضوا للأذى؟ أعرف أن في طريق إلى رب العالمين بيكون هناك أذى، لازم يكون في تحمل في طريق إلى الله تعالى. وهذه السورة سبحان الله حتى سياقات قصص الأنبياء والمرسلين فيها جميلة وبديعة جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني هود وأخواتها. ما هي أخوات هود؟ الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لديه بعض الشعرات البيض في لحيته، شعرات يسيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما سبب هذا الشيب؟ سورة هود وأخواتها، كيف أن الله تعالى كان ينزل العذاب على من عاند الأنبياء والمرسلين، وذكر في ختامها كيف الله تعالى سيفعل بهم يوم القيامة، من أطاعه ومن عصاه واستكبر. فالمسلم عندما يقرأ هذه السورة يستشعر هذه المعاني العظيمة فيها. يقول الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، يعني أنهم يكشفون عوراتهم إلى السماء، وأن يأتوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يعني هذين لما كانوا يروحون حق قضاء الحاجة كانوا ما يحبون أنهم يكشفون كل العورة، يستحيون من الله تعالى، فالله تعالى أنزل فيهم هذه الآيات. وكذلك جاء في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود أنهم كانوا يشكون في الله عز وجل، فلما كانوا يسوون السيئات كانوا يحاولون يتخشون من رب العالمين. قالوا أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول ويعلم ما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي أن الله تعالى يعرف اللي تخفيه الصدور من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلمي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. فالمسلم يراقب الله تعالى ويراقب ما في صدره حتى لا يأتيه العذاب من رب العالمين. فالمسلم يراقب رب العالمين ويستحي أن يطلع الله تعالى في قلبه وفي صدره على ما يرضاه. والله تعالى أخبر في هذه الآية عن جهل المشركين وضلالهم أنهم يحاولون يثنون صدورهم، يعني يميلون الصدور أساس يتخشون من رب العالمين، فتقع صدورهم كأنها حجاب بينهم وبين الله تعالى، فما يعرف شو يدور في صدورهم وشو يقولون من الكلام. فالله تعالى بين غلطهم فقال: ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني لما يتغطون بالثياب، الله تعالى يعرف أحوالهم اللي هي من أخفى الأحوال، ويمكن أغلب الناس أو كل الناس ما يعرفون اللي عندهم وهم يخشون في هذه اللحظات، ولكن رب العالمين قال يعلم ما يسرون من الأقوال والأفعال والنوايا وما يعلنون، بل الله تعالى أبلغ من هذا، قال وهو عليم، إنه عليم بذات الصدور، يعني يعرف اللي فيها من الإرادات والوساوس والأفكار اللي حتى ما تكلموا بها سرا أو جهرا. فكيف ما تخفى عليها أحوالكم اللي تحاولون بس تحطون صدوركم أساس تخشونها من رب العالمين. والله تعالى يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. هذا اللي طلع بالعلن وتكلم وجهر عند الناس، وهذا الشخص الآخر اللي أسر الكلام بينه وبين شخص وظن أن الله تعالى لا يطلع عليه. الله تعالى يقول سواء، هذا مثل هذا، مش هذا شوي أبلغ وأوضح، لا، هذا مثل هذا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالمسلم يستفيد من هذا خطورة ذنوب الخلوات، وأن الله تعالى مثل ما هو مطلع عليك في العلن، ترى رب العالمين يطلع عليك بينك وبين نفسك لما تمسك هذا الجهاز الجوال وتنظر في المواقع ووسائل التواصل إذا كنت تقلب نظرك للحرام. فذكر نفسك بهذه الآية: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. حتى إذا كنت بروحك تشوف، حتى إذا كنت تمسح المحتوى في الهف، حتى إذا كنت تمسح المحتوى في هاتفك، ترى رب العالمين يعرف. حتى لو مسحت كل شيء، كل شيء عنده في كتاب مبين. وهذه الأمور خاصة لازم نستحضرها مع هذا الزمان إلا كثرت فيه الوسائل اللي ممكن يختبئ بها العبد، الهواتف، الأجهزة المحمولة وغيرها من الأمور اللي ممكن تخلي الشخص يعتاد على ذنوب الخلوات، يعتاد على استراق النظر في الحرام مما لا يرضاه رب العالمين. وهذا للأسف يؤثر أثر بالغ على القلب، لأنه يعود العبد على أنه ما يستحضر مراقبة الله تعالى، بل يستحضر فقط مراقبة المخلوقين، ويعود العبد أنه ينسى الحياء من الله تعالى والخجل من رب العالمين، فيتجرأ على المعاصي أكثر. وفي الحديث الذي يجعل كل عبد يراجع نفسه في خلواته، حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات عظيمة كثيرة جدا. قال: فيجعلها الله هباء منثورا، كأنها ولا شيء. فقال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم. من الصحابة رضي الله عنهم، يعني معهم في العبادات والاجتهاد، ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل، مش بس الفرائض، يقومون الليل. قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خلاص هذا بينه وبين الله تعالى كأن ما في حياء، يتجرأ أشد الجرأة. أما الشخص اللي يعصي بالسر، هذا طبعا أفضل من اللي يعصي في العلن، ولكن إذا وصل لدرجة أنه ما يرعوي أبدا، ولما يسوي المعصية يفعلها بدهاء وحيلة ومكر، ويفعل الأفاعيل حتى يسوي هذه المعصية في السر. فهناك شخصان، شخص يفعل المعصية في السر وهو يخاف من رب العالمين، يخشى أن الله تعالى يعاقبه ويعاجله بالعقوبة، يريد أن الله تعالى يمن عليه بالتوبة، وهو نادم على ذنبه ومعصيته وهو مسرف على نفسه ولكن يبى يرجع. وهناك شخص ثاني لا، مصر على الذنب في السر، مهما أي فرصة تيه يقدر فيها على الذنب في السر يسويها مباشرة، وهو بس ما يبى الناس يشوفونه، ولكن بالنسبة لنظر رب العالمين إليه فمش هامن أصلا. فهذا الآخر هو اللي ينطبق عليه هذا الحديث والعياذ بالله. وأما الشخص اللي يجهر بالمعاصي فهذا طبعا حاله شر من حال الشخص اللي يسر بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين. هذا الشخص اللي يروح ويقول سويت وفعلت الأفاعيل، قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا اللي رفض العافية، الله تعالى أعطاه العافية يستر عليه لكن هو اللي ما بغاها، فالله تعالى نفى عنه العافية والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. فاصل وبنرجع لكم بإذن الله تعالى، خلكم ويانا.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول، نفهم الصدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في سورة هود ووصلنا إلى قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية فيها عظة وفيها عبرة وفيها بشرى لكل صاحب معصية، بل هي لكل مسلم، فكلنا أصحاب معاصي وكلنا نحتاج أن رب العالمين يمن علينا بالتوبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة فعل معها ما لا يرضي الله تعالى، قال فأتى النبي صلى الله عليه أن رجلا أصاب من امرأة قبله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه، يعني هذه الآية نزلت في أنا بس ما في حد يشترك معي في هذا الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي، وفي رواية لجميع أمتي كلهم. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه، أراد أن يراودها عن نفسه، قال فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، قال فلم أصبر، ظل هذا الذنب يحز في نفسه يريد أن يتوب توبة صادقة، يريد أن يتأكد أن الله تعالى سيتوب عليه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهذا ذنب خطير عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ هذا شخص ذهب وخرج وترك أهله وأنت تفعل هذا، خطورة عظيمة أن يستهين المسلم بأعراض المسلمين، أن يتجرأ أن يحاول أن ينتهك ويفسد أعراض المسلمين، هذا من أخطر الذنوب عند الله عز وجل. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، كحرمة مكة وحرمته في اليوم العظيم. فالمسلم يحذر، يحذر أن يتعدى على حرمات المسلمين. صحيح الله تعالى ذكر هنا التوبة والتوبة عملها يسير بحمد الله، ولكن ما تدري الله تعالى قد يجعل هذا البلاء الذي فعلته وهذه المعصية تنزل عليك في من هم حولك، وكل واحد يحاول أن يحفظ أعراضه، ولكن الذي يتعدى على حرمات المسلمين الله تعالى يعاقبه. فاليوم لك وغدا قد يكون عليك. وللأسف تجد البعض قد يتساهل في هذا الشيء، يحرص أشد الحرص على أفساد أعراض المسلمين، سواء في وسائل التواصل، سواء في الأسواق، وكل هذا من المنكرات العظيمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الرجل: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى تلك الساعة، حتى ظننت أني من أهل النار. قال: وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا ذنبا عظيما. ثم أنزل الله تعالى هذه الآيات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال أبو اليسر رضي الله عنه: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: يا رسول الله، ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. فالله تعالى في هذه الآية يحث النبي عليه الصلاة والسلام على أداء هذه الصلوات العظيمة على أتم الأوجه، طرفي النهار في الصباح والمساء وزلفا من الليل في ساعات الليل. فطرفي النهار تشمل أول النهار وآخره، فيدخل في هذا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، وزلفا من الليل يدخل في هذا صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويتناول هذا بعد قيام الليل. فقيام الليل مما يتقرب به المسلم إلى ربه عز وجل. وفي الآيات يتبين لنا أن الله تعالى ذكر الفرائض الخمس ولكن مش صريحة، ولهذا المسلم يحتاج إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام أساس تتبين له الفرائض الخمس وباقي أركان وتفاصيل شرائع الدين. وكذلك الله تعالى قال في الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذه الصلوات الخمس وما ألحقه الله تعالى بها من السنن الرواتب والنوافل والتطوعات هي من أكبر الحسنات، لأنها تابعة للفرائض. فالسنن الرواتب من أعظم العبادات بعد أداء الفرائض. وكذلك مثلا في شهر رمضان من أعظم السنن التي هي قبل شهر رمضان صيام شعبان، وكذلك صيام شوال، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله تعالى وتوجب الثواب، فهي فوق هذا من رحمة الله تعالى تذهب السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، شو المقصود بإذهاب السيئات؟ الكبائر؟ المقصود الصغائر فقط، كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا بعد وضحه رب العالمين في آية كما في سورة النساء، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فخلى الكبائر شيء والسيئات اللي هي صغائر الذنوب شيء آخر. والله تعالى ختم هذه الآية بختام جميل فقال: ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات وإن الصلوات ترفع الدرجات وتمحو السيئات، هذا ذكرى للذاكرين اللي يفهمون أوامر رب العالمين، يعرفون لما رب العالمين ينهاهم عن شيء يجتنبونه، لما رب العالمين يأمرهم بشيء ينفذون هذا الأمر. وهذه هي الحسنة العظيمة اللي تمحو السيئات وتكون عبرة وتفيد المسلم اللي يتعظ بآيات القرآن العظيم، ولكن تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها. والمسلم يستفيد من هذه الآيات العظيمة أن من أعظم العبادات اللي يكفر بها الذنوب الصلاة. والصلاة سبحان الله من بدايتها لنهايتها كفارة للذنوب، من بداية ما تجهز للصلاة. فعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة، قال: فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه. الغصن اليابس تكون عليها أوراق يابسة بعد، فلما تهز هذا الغصن تساقط الأوراق على طول. فقال سلمان رضي الله عنه: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقال: ولما تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت: ولما تفعله؟ فقال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. في كل حياتك إذا فعلت أي معصية يجب أن تعلم أكثر شيء يكفر عنك الذنوب هذه الصلوات الخمس، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر. فالمسلم ما يترك هذه الصلاة بأي حال من الأحوال، والله من التقصير العظيم في حق رب العالمين أن تجد مسلما يقصر في هذه الصلاة. الصلاة هي عمود الدين، وهي النور الذي تمشي به في حياتك وتمشي به يوم القيامة عندما يكون الصراط فوق ظهراني جهنم. تحتاج إلى النور حتى تمشي، فمن أين يأتي لك النور إذا كنت قد قصرت في صلاتك؟ وإذا كان الرجل قد قصر في صلوات الجماعة فمن أين له النور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والمسلم كذلك حتى في صلاته تكون هناك كفارات للذنوب. في الطريق إلى المسجد لم يمش خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كم لدينا من الذنوب، كم نحتاج أن نمحو هذه الذنوب. والله تعالى سهل لنا هذا الدين بعبادات يسيرة سهلة، كانت 50 صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام استشفع لله تعالى حتى أصبحت 5 صلوات. ألا ينبغي علينا أن نكون مؤدبين مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتعب نفسه حتى استحيا من الله تعالى من كثرة الشفاعة، وقال: ما أستطيع أن أستشفع أكثر حتى ينقص عدد الصلوات حتى بلغت 5، ثم يقصر البعض في 5 صلوات وهو المحتاج إليها. نحن لا نحتاج لهذه الحسنات، نحن لا نحتاج أن الله تعالى يمحو عنا الخطايا. إذا ما محيت عنا الخطايا بالصلاة فبما نمحو خطايانا؟ بما نتقرب إلى الله تعالى إلا بالصلاة؟ فالصلاة هي عمود الدين، ولا يليق بالمسلم أن يقطع الصلة بينها وبين الله تعالى، فهي الصلة بين العبد وربه عز وجل. وحتى عندما يصلي المسلم ويقف بين يدي ربه عز وجل فوق المعاني الإيمانية العظيمة التي يكتسبها في قيامه هذا، استشعار قرب الله تعالى، استشعار رحمة الله تعالى التي تتنزل على عباده، وفي صلاته في كفارات للذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إمام يعني صلاة جماعة، احرص على صلاة الجماعة، وانظر سبحان الله عمل يسير، غفر له ما تقدم من ذنبه، صغائر الذنوب تمحى عنك. فوق هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها. كل الذنوب تؤتى فتوضع على رأسك وعاتقك، فكلما ركعت أو سجدت تساقطت عنك هذه الذنوب. كم تحتاج أن تركع وأن تسجد لله تعالى؟ أنت تحتاج أن تقوي إيمانك وصلتك بالله تعالى. هذا القلب خاوي يحتاج قرب من الله تعالى، وفوق هذا تحتاج أن تكفر هذه الذنوب بركوعك وسجودك في الصلاة، وعندما تسلم تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نحتاج استغفار كثير، نحتاج توبات كثيرة حتى يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا وخطايانا. والله تعالى قال: طرفي النهار وزلفا من الليل. المقصود أن الصلاة تكون في أول أعمال المسلم إذا أصبح، وفي آخر أعماله إذا أمسى، وهي صلاة العشاء. صلاة الفجر أول ما ينش، وصلاة العشاء يصلي العشاء شوية ويرقد، أساس تكون السيئات الحاصلة بين هذين الوقتين ممحوة بهذه الصلوات. فما أعظم هذه الفرائض، والله هي رحمة من رب العالمين. كيف يكون حالنا إذا كنا بدون صلوات بدون فرائض؟ يكون حال المسلم في شقاء، في بعد من الله تعالى، الصلة بينه وبين الله تعالى تقطع. والله تعالى ذكر أن تكفير الصغائر يقع بهذه الحسنات الماحية، وكذلك تمحى الصغائر إذا اجتنب المسلم الكبائر. يعني ممكن تمحو صغائر الذنوب هاي للشيئين، أما أنك تحافظ على هذه الفرائض وهذه الطاعات اللي ذكرها رب العالمين وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تجتنب كبائر الذنوب كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا الأصل العظيم لازم يخليه المسلم طريقة عيش في حياته: إن الحسنات يذهبن السيئات. دائما نتعامل بهذه الطريقة مع الذنوب والمعاصي، الشيطان خدعك وسوس لك استدرجك للذنوب والمعاصي خدعت؟ طيب أبدل هذا بحسنة، تقرب إلى الله تعالى، أغذ الشيطان، أجعل الشيطان يغتاظ منك وتقرب إلى الله تعالى بالطاعات، بدل مكان هذه السيئة، مش حسنة واحدة بس، حسنات كثيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات، استبدل ذنوبك بالطاعات، ستجد أنك في النهاية أصبحت في معادلة مكاثرة. بأيهما تكثر هذا الإناء الذي هو قلبك وموازين حسناتك؟ أكثرت الطاعات كفت الحسنات ترجح معك، أكثرت السيئات قللت استبدال السيئات بالحسنات تقوى كفت ميزان السيئات. هذا الإناء الذي هو القلب يكثر السواد عليه حتى يصبح أسود مربادا كالكوزي مجخية مثل الإناء المقلوب، إلا ما يتقبل آيات القرآن العظيم، ما يتعظ بها، ما يستطيع أن يخشع، ما يستطيع أن يتلذذ بالعبادات. ومن أعظم الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ما أعظم هذه الوصايا، اتق الله، التقوى أن تعبد الله تعالى على نور من الله، ترجو ثوابه وتخاف عقابه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. بأي نوع من الحسنات أذنبت حاول حتى أن تجعلها، لو تجعلها من نفس نوع هذه المعصية، لو رأيت للحرام اجعل نظرك إلى القرآن العظيم، إذا تكلمت بالحرام تكلم بالخير، أثني على هذا الشخص الذي اغتبته، أبدل السيئة الحسنة، أنفقت مالك في الحرام أنفق أضعاف ما أنفقته في الحرام، مقابل هذا أنفق أضعافه في الصدقات وعلى المحتاجين وعلى المساكين وعلى من تعرفه من الأقربين. وكذلك يكون حال المسلم في هذه الحياة، يتعامل بفقه مع نفسه، يقود نفسه ويكون بصيرا بمواضع الخلل فيها، وإذا عامل نفسه بهذه الطريقة ستجد أنه قد بدأ يحسن قيادة نفسه. ولكن إذا استرسل مع المعاصي ما استبدلها بالطاعات تجد نفسه تقوده وخلاص ينغمس في المعاصي، ويصبح يوم وراء اليوم بعيدا من الطاعات وبعيدا من الله عز وجل. وفي رواية أن أبا ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. فأعظم الطاعات للواحد يحرص عليها مع الصلوات والزكوات والصدقات وغيرها من العبادات وحسن الخلق، أعظم عبادة على الإطلاق تمحو بها الذنوب قول لا إله إلا الله، أن تقولها بلسانك وتعمل بها بجوارحك وتعتقد معناها الصحيح في قلبك: لا معبود بحق إلا الله، وكل عبادتي لله تعالى. فمن صح إيمانه وصحت عقيدته لله عز وجل كانت سببا لثباته على الطاعات، وكانت من أعظم الأسباب لمحو الذنوب في يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا من عباده الطائعين، وأن يجعلنا من عباده التائبين المنيبين. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم، وانتهينا بحمد الله من سورة هود، وننتقل في الحلقة القادمة إلى سورة يوسف بعون الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
جنك وياهم،
جنك.